بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل مع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنوان الدرس النهاردة أعظم هجرة في التاريخ. منذ حوالي 1435 سنة كانت البشرية على موعد مع أعظم هجرة في التاريخ، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجرة رسالة الإسلام من مكة إلى يثرب. ولهذه الهجرة حكمة عظيمة من الله ودروس وعبر بتظل موجودة حتى يوم القيامة. رحيم، واحنا كنا وقفنا الاسبوع اللي فات مع بيعة العقبة الثانية اللي بايع فيها 73 رجل وامرأتين من يثرب الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام والطاعة، وتم الاتفاق على ان ينتقل مسلمو مكة ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى يثرب، حيث الترحيب والاسلام والاخوة. وبدأ المسلمين المستضعفين المهاجرين يتحركوا بدينهم، تركين وراءهم ديارهم واموالهم وهربانين بالإسلام إلى يثرب. على الجانب الآخر كانت قريش بتشعر بالخطر اللي بيهدد كيانها بسبب هجرة الإسلام إلى المدينة، فقام رؤساء قريش بعقد مؤتمر عاجل في دار الندوة. دار الندوة ده يعتبر برلمان مكة، علشان يحاولوا أنهم يقضوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل فوات الأوان. اجتمع الرؤساء قريش في دار الندوة، كل واحد كان هيقول اقتراح ازاي يقدر يقضي على الاسلام ويمنع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الهجرة. فبعضهم قالوا اخرجوه من البلد ودوه مكان تاني احنا نعرفه، وواحد تاني قال لا، الاقتراح ده غلط، احنا نحبسه لغاية ما يموت. هنا جاء فرعون الامة، فرعون هذه الامة اسمه ابو جهل. ابو جهل قال احنا نجيب من كل قبيلة شاب وندي للشاب ده سيف كويس، و لما يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم معين هنحدده طالع من بيته، كل الشباب يضربوه بالسيوف، بحيث انه لما شوفي سبحان الله ما فيش رحمة، يعني كم سيف هيتضرب في جسمه ده كويس، كلهم يضربوه ضربة واحدة فيقتلوه ويتفرق دمه في القبائل كويس، وبالتالي ما يكونش فيه اللي هو القصاص، لأن القصاص طبعا ده عادة القبائل. أعجب القوم بهذا الأمر ووافق البرلمان على هذا القرار الغاشم كويس بالإجماع، وبدأوا في التنفيذ. القرار بتاعهم ده موجود في القرآن الكريم، هنقرأ دلوقتي من سورة الأنفال الآية رقم 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم عملوا المنطقة إنهم البلوت بتاعهم ده أو يعني المكر بتاعهم ده علشان يتخلصوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالمكر بأي طريقة، يقتلوه يخرجوه يحبسوه، وإذ ده مكرهم. لكن طبعا ربنا مكر عليهم، وربنا بيختم الآية والله خير الماكرين. فإزاي بقى ربنا مكر عليهم؟ ربنا خلى جبريل عليه السلام يروح للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له على المؤامرة بتاعتهم، ويقول له على اليوم المحدد اللي هم قرروا فيه انهم يقتلوه، وقال له يا محمد لا تبت في فراشك الليلة، اليوم ده هم هيقتلوك النهاردة، فالنهاردة بقى ما تنامش في فراشك علشان هم هيجوا بالسيوف علشان يقتلوك. فبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، هقول لك اهو. عليه وسلم بيرجع بيته، هو عارف بقى ان الليله دي ممنوع يبيت كويس، فرجع بيته في اثناء النهار كويس، وجاب علي بن ابي طالب وقال له انا عندي امانات، رغم انهم كانوا عايزين يقتلوه يتخلصوا منه، لكن لانه الصادق الامين كل الامانات بتاعتهم كانت عنده، فادى لعلي الامانات كلها وقال له انا عايزك ترجعها لهم كويس، علشان انا مش هقدر ابات النهارده في فراشي، انا عايزك انت يا علي تبات في فراشي وتتغطى بنفس الغطى بتاعي الاخضر، هو الغطى بتاعه اخضر صلى الله عليه وسلم كويس، تتغطى بنفس الغطى بتاعي، وثق يا علي انك مش هيجي لك اي ضرر، بس انا ما اقدرش انام في الفراش النهارده كويس. الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي. فضل علي ملفوف جوه الغطاء بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ونايم في الفرش، والرسول صلى الله عليه وسلم مازال جوه البيت كويس. واجتمعوا بقى هم المجرمين دول وطوقوا البيت كله من حواليه، شباب كلهم ماسكين السيوف ومطوقين البيت وبيبصوا من العين عشان يتأكدوا انه موجود ونايم في الفراش. كل ما يبصوا يلاقوا موجود ونايم في الفراش فعلا، اللي نايم طبعا علي. دلوقتي المشكلة ازاي يقدر يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم كويس، ازاي يقدر يطلع كويس وهم موجودين. اللي حصل انه الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب، انا هشرح لك طبعا ده كله في الدروس في الاخر، بس احنا بنحكي يعني دلوقتي تاريخ هيستوري. فتح الباب واخترق الصفوف ومشي بين السيوف كويس، وهم ما شافوهوش كويس. وبياخد من تراب الارض كده شوية تراب بيرميه فوق رؤوسهم واحد ورا واحد، يعني يرمي التراب ويتحرك ويرمي التراب ويتحرك ويمضي بحفظ الله ورعايته كويس. طبعا هي في المنطقة دي بتقري الآية من سورة ياسين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ربنا عمى بصرهم كويس، هو يرمي التراب البصر بتاعهم يتوقف يتحرك، يرمي التراب على راس اللي بعديه ويتحرك. وطبعا احنا هنتعلم ده بالتفصيل واحنا ماشيين كويس. المهم ان علي رضي الله عنه بات في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم متغطي تماما، والمجرمين دول بينظروا من شق الباب ومستنيين ان الباب يتفتح عشان يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. بيجي الصبح كويس وبيلاقوا انه في تراب فوق راسهم، بيبتدي يشيلوا التراب، وبعدين بيلاقوا ان الباب بيتفتح وعلي اللي بيطلع كويس. فطبعا بيتأكدوا ان في حاجة حصلت اثناء الليل، هما مش عارفين ايه هي كويس. فطبعا بيبقى ده بالنسبة لهم يعني مشكلة كبيرة جدا. لما قريش سمعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش موجود في بيته، ما يعرفوش هو موجود فين، جن جنونهم وابتدوا يحطوا كل طرق مكة تحت الرقابة المشددة، واعلنوا عن جايزة كبيرة قدرها 100 ناقة للي يجيب محمد صلى الله عليه وسلم حي او ميت. في بيت بقى أبو بكر الصديق كان فيه يعني حدثين هيحصلوا. أول حدث بسم الله الرحمن الرحيم إن مجموعة من قريش جريوا على بيت أبو بكر الصديق، لأنهم طبعا عارفين إن أبو بكر الصديق ده هو يعني أقرب الأقرباء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كويس. فخرجت لهم أسماء فقالوا لها فين أبوكي، قالت لهم لا أدري كويس. فأبو جهل رفع إيده وضربها ضربة على وشها، سقط الحلق بتاعها من ودنها من الضربة اللي خدتها أسماء على وجهها. طبعا قبل ما يوصلوا هؤلاء يعني الكفار إلى بيت أبو بكر الصديق، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما طلع على طول من بيته راح على بيت أبو بكر الصديق ودخل عليه كويس، وقال له بسم الله الرحمن الرحيم إحنا الصحبة يا أبو بكر كويس. فطبعا أبو بكر الصديق بكى كويس وقال له أنا كنت أشعر إن أنا حكون صاحبك في هذه الهجرة كويس. فالرسول صلى فأبو بكر الصديق قال له أنا محضر راحلتين عشان نتحرك أنا وإنت. رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له بالتمن، يعني هياخد منه الراحلة إنما بالتمن. ده معناه إن أبو بكر الصديق اتحرك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما ابتدوا يتحركوا كانوا الكفار راحوا على بيته، واحد فيهم ضرب أسماء بنته على وشها وخلى الحلق بتاعها يقع من كتر قوة الضربة كويس. أما التاني بقى بسم الله الرحمن الرحيم إن أبو بكر الصديق لما خرج بكل ماله، كل ما يمتلكه في الحياة خدوا معاه أبو بكر الصديق 5,000 أو 6,000 درهم كويس. فجاء والده أبو قحافة وكان شيخ أعمى كويس، فدخل على أسماء بنت أبو بكر وقال لها والله إني لأراه فجعكم بماله مع نفسه. أنا شايفه يعني مش بس تركه لوحده بنفسه، لا ده كمان خد فلوسه معاه كويس. أبو قحافة ما كانش مؤمن كويس. فقال أسماء بنت أبو بكر ردت عليه وقالت له كلا يا أبتي، ده ترك لنا خير كتير جدا. وخدت حجارة وغطتها بقطعة قماش وراحت واخدة ايد الرجل الاعمى وقالت له حط ايدك شوف قد ايه المال اللي عندنا. قال لها اذا كان ترك لكم هذا فقد احسن. طبعا ده ابو بكر الصديق اللي خد ماله كله وهو خارج. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف ان قريش كويس هتبتدي تتحرك في اتجاه الشمال لان المدينة شمال مكة كويس، فاتجه هو وصاحبه جنوبا الى غار ثور على طريق اليمن كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل الخطة انه لازم يستخبى لمدة 3 ايام بحيث انهم يفضلوا يتحركوا في كل الاتجاهات بتاعة المدينة ما يلاقوهوش يرجعوا يتجه هو بقى الطريق بتاعه بعد 3 ايام. هيقعدوا فين الثلاث ايام دول؟ هو وابو بكر الصديق مش هيطلعوا شمالا في الاتجاه الطبيعي، لا هينزلوا جنوبا في اتجاه اليمن ويتخبوا في غار موجود في جبل اسمه غار ثور او ثور. هنا طبعا بي 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 يعني بيشرح بتشرح السيرة عن قد ايه ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعني اوفى الاوفياء للرسول صلى الله عليه وسلم. لما دخل الغار كان فيه فتحتين قلع هدومه وغطى بيه الفتحات، فضلت فتحتين من تحت حط رجليك انهم غطى عشان ما حدش ابدا يشوفه، وبقى ياخد الرسول صلى الله عليه وسلم ويحط راسه في حجره عشان ينام. فهو نايم عليه جت حشرة ولدغت ابو بكر الصديق، فابو بكر الصديق من قوة الحشرة ابتدى يبكي كويس، فالدموع نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مش عايز يتحرك عشان ما يصحيهوش من نومه عمال يبكي من لدغة الحشرة. عشان تشوف يعني قد ايه الناس دي ناس غير خالص سبحان الله كويس. فالرسول صلى الله عليه وسلم صحي وقال له الدموع بتاعتك نازله في ايه؟ قال له لا انا بس ملدوغ. قال له طب ليه ما صحتنيش يا ابو بكر؟ قال له فداك ابي وامي، انا خلاص دلوقتي خفيت لما انت الرسول صلى الله عليه وسلم تفل على رجله. ده ابو بكر الصديق. شوفي بقى عائلة ابو بكر الصديق شاركت قد ايه كويس في منطقة الهجرة دي. عبد الله ابن ابي بكر كان شاب ذكي نبيه بطل من ابطال الصحابة كويس. عمل ايه بقى؟ كانت وظيفته انه هو يروح الصبح يقعد في وسط الكفار ويجي بالليل يروح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر ينقل لهم الاخبار كويس. دي نمرة واحد. عائشة وأسماء ولاد بنات أبو بكر الصديق كانوا يصنعوا الطعام، وأسماء كانت تاخد السفرة إلى الغار. في يوم من الأيام ما كانش معاها رباط، شقت النطاق بتاعها كويس وجزء منه ربطت بيه الأكل وانتقطت بالآخر فسميت بذات النطاقين كويس. أبو بكر كان له راعي اسمه عامر بن فهيرة كان بيرعى الغنم ويجيب اللبن للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر يشربوا اللبن، يمشي راعي الغنم كويس ورا ابن أبو بكر اللي جاب الأخبار عشان الرجلين دي تمسح الرجلين دي. يعني شوفي قد ايه هم كانوا أسرة أبو بكر الصديق يعني تقف حماية للرسول صلى الله عليه وسلم في أصعب الأوقات. الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا كافرا. ليه هنا بيقول كافرا؟ عشان يحط قانون ان لابد في المواقف الشدة كويس ان تأتي بمن يؤدي العمل صح حتى ولو كان كافرا كويس. فهو استأجر رجلا كافرا اسمه عبد الله ابن أريقط، وكان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف الطرق معرفة قوية جدا، وقال له بعد 3 ايام هنقعد فيها في غار حراء سوري في غار ثور هتقابلنا عشان نبتدي الطريق كويس. ماذا كان عن قريش بقى؟ دلوقتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق قاعدين جوه الغار، وابن ابو بكر الصديق واحد فيهم بيجيب له الاخبار، البنات بيجيبوا الاكل، وراعي الغنم بيجيب له اللبن، وهم بقى لهم 3 ايام قاعدين عشان قريش تيأس منهم. اعلنت قريش حرس الطوارئ وانتشر المطاردون في ارجاء مكه كلها كويس. الناس بقى لما قالوا ان في جايزه كبيره كله بيجري عشان ياخد الجايزه، وبعض منهم وصلوا لغايه باب الغار اللي قاعد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ابو بكر الصديق شافهم من تحت كويس من فتحه من تحت، فراح قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا كويس، ولو ان احدهم طأطأ بصره لرآنا. لو واحد فيهم ركز وبص من الفتحه هيعرف ان احنا جوه كويس. فهنا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه يعني المقولة المشهورة يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. احنا مش لوحدينا عشان تخاف كويس، احنا معانا ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا هنا بتقري الآية اللي موجودة في سورة التوبة كويس، هنقرأ الآية من الرحيم رقم 40 من سورة التوبة صفحة 193 بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هنا طبعا إلا تنصروه اللي هم أهل مكة فقد نصره الله، خلاص موضوع منتهي. إذ أخرجه الذين كفروا، أخرجه طبعا هنعرف دلوقتي هو هيقول إيه المكة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا ده خارج مضطر كويس، خارج هربان من الأذى. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنهم، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه اللي هو أبو بكر الصديق لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، طبعا دي جنود الله سبحانه وتعالى اللي بيرسرها في مواضع النصر كويس بأشكال لا يراها الإنسان، لأنها بتبقى ملائكة وبتبقى في صورة قوة الإنسان ما بيحس بها بس بيشوف النص. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلوا بقى مجموعة من الكفار إلى الغار وواقفين قدام الغار، وأبو بكر خايف. أبو بكر مش خايف على نفسه، أبو بكر خايف على الرسول صلى الله عليه وسلم وخايف على الإسلام كويس. فبسم الله الرحمن الرحيم أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن إلا الله معنا، وبعدين لقى أن الناس بسم الله الرحمن الرحيم اللي من بره بيقولوا انظروا إلى الغار وإذا العنكبوت قد نسجت خيوطها على الباب. المدخل بتاع الغار المدخل بتاعه كويس، هم لقوا ان في عنكبوت مكتمل كويس. لو كان اي حد دخل من هذا العنكبوت، اولا العنكبوت عشان ينسج بيته ياخد سنين كويس، فهم قالوا ان العنكبوت ده يعني من مولد محمد على اساس ان هو يبقى مكتمل كده. ثانيا لو كان اي حد دخل كان العنكبوت اتفتح كويس، فهم لقوا العنكبوت مكتمل على الباب فراحوا قايلين بسم الله الرحمن الرحيم لو دخل احد هنا لم تنسج العنكبوت على الباب، وقالوا خلاص احنا هنمشي. طبعا في المنطقه دي في يعني بيذكر في السيرة ان برضو في حمامتين وحشيتين كانوا بيبيضوا برضو على باب الغار، بس مش كل الكتب كتبها، اللي اكتر المكتوبة هي قصة العنكبوت. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مكث هو وابو بكر الصديق في الغار ثلاثة ايام كويس، ولما حسوا خلاص انهم اتحركوا بعيد عن الغار كويس جالهم عبد الله ابن أريقة اللي قلنا عليه اللي هو عارف السكة كلها، وقال لهم خلاص احنا كنا ماشيين في الجنوب، لا احنا هنبتدي ناخد الطريق الساحلي ونتحرك بقى ان شاء الله على طريق المدينة او كانت يثرب لغاية دلوقتي، يعني لغاية دلوقتي اسمها يثرب. في مشهد بقى من مشاهد الحزن بيقف عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة ليلقي النظرة الاخيرة على اطلال البلد الحبيب بلد الطفولة والذكريات، وبيخاطب مكة وبيقول اما والله اني لا اعلم انك احب بلاد الله الي واكرم على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إذن ده دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عشان مناطق الهجرة أو الهجرة، عشان الناس لما بتهاجر كويس ويعني تقولك إحنا هاجرنا وتركنا وكذا بلادنا وأراضينا، ما أعز من الرسول صلى الله عليه وسلم وما أغلى وما أعظم من صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى الله، ومع ذلك ربنا خلاه يسيب أعز أرض عليه عشان يبقى الإنسان ما يقولكيش ليه ربنا بيعمل فيا وليه ربنا بيسوي فيا، عشان لحد فاهم حاجة ولا حد مدرك حاجة. لما بس نقف عند بس الموقف ده، وده هنكمله برضو بعدين في الدروس، إنما لما أجي أقف مع أحب خلق الله إلى الله بيحب بس يا رب أرض مكة، كان ممكن الإسلام يبقى فيها وما يضطرش إنه يخرج ويسيب، لا هيخرج وحيسيب بس لأنه إن شاء الله هيرجع منتصر فيما بعد. الناس دايما تقف عند الحدث الأول كويس وتزعل من ربنا، لكن لما تعرف بقية القصة تعرف أنه ليس هناك أرحم من ربنا ولا أحكم من ربنا سبحانه وتعالى. في في الطريق بقى الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص متحرك كويس، هو وأبو بكر الصديق ومعاه عبد الله بن أريقط بيوريهم الطريق كويس. هما ماشيين مروا على ديار يعني زي ما تقولي مثلا قبيلة اسمها بني مدلج كويس. واحد كان قاعد هناك في هؤلاء القوم اسمه سراقة ابن مالك كويس. سراقة ده بقى كويس وهو قاعد كده، هما قاعدين مع بعض والرسول بيتحرك صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والقائد معاهم كويس. فواحد فيهم قال له في حاجة سودة بتتحرك من بعيد، ده يكون ده محمد وهو اللي بيتحرك من هناك كويس وأصحابه. سراقة بقى سمع الكلمتين دول بس مش عايز حد يجري علشان ما ياخدش المئة ناقة، قال له لا 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 مش محمد ولا أي حاجة، ده ناس تانية خالص. بعد شوية بقى قام سراقة كويس ولبس سلاحه وانطلق بقى في أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. سراقة بيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه هو أبو بكر الصديق، فبيقرب منهم وبيسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ولا يلتفت كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بصلوش خالص، عمال يقرأ القرآن والقائد بتاعهم عبد الله ما بيتحرك بيهم. اللي التفت كويس هو أبو بكر وقال له سبحان الله، يعني أبو بكر فعلا يعني هي يعني شخصية أبو بكر بتقوم على القلب الحساس جدا، يعني سبحان الله راكب معاه بس طول الوقت عمال يتأكد من سلامته. فرح قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتينا، خلاص سراقة حيمسكنا، سراقة ماشي جنبه كويس. سبحان الله هنا بقى بيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو ماض في الطريق لا يلتفت، عشان برضو دي يا جماعة مواقف الثقة بالله سبحانه وتعالى كويس. اللي واثق من ربنا سبحانه وتعالى ما يبصش حواليه، طبعا أبو بكر الصديق ده خايف عليه ده موقف آخر كويس. لا يلتفت ويقول اللهم اكفناه بما شئت اللهم اسرعه. طبعا ده أحد الأدعية لما يكون في حد متسلط على حد بتستخدمي الدعاء اللهم اكفيني اكفينيهم بما شئت، يعني ايه رحلهم عن حياتي بالاسلوب اللي انت تشوفه يا رب. اللهم اسرعوا، ربنا دعا على سراقة ان يسرعوا. كان سراقة يجري بالفرس على ارض صلبة، الارض كانت صلبة. ايه اللي حصل بقى؟ قدمين الفرس ابتدت تدخل جوه الصخر كأن الصخر بقى طين سبحان الله شو كويس. فيحصل ايه؟ فيسقط عن الفرس، يوقعوا الفرس. ليه؟ لان الفرس بيروح تاني ركبه كويس، بينزل يغوص جوه الطين فيروح حتفه كويس. فوقع سراقة اول مره وقام، وقع تاني مره وقام، عايز يجري ويلحقهم كويس. فلما لقى نفسه وقع مرتين، في بعض الكتب وقع ثلاث مرات، نادى بالامان، نادى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الأمان. فتوقف عليه الصلاة والسلام ورقب سراقة فرسه حتى أقبل عليه كويس. اتقرب بقى منه سراقة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر قريش، قال له قريش مطلع 100 ناقة للي يقبض عليك وأنا وصلت لك كويس. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب له كتابا كويس، قال له اكتب لي كتابا إن أنا قابلتك كويس. فأمر عامر، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل اللي معاهم أن يكتب له وقال له اخفي عنه، خفي عننا ما تقولش أنك أنت قابلتنا كويس. طبعا الرسول لا يكتب، أمر واحد تاني أن يكتب، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ كويس. رجع سراقة كويس. إيه بقى اللي حصل؟ سراقة كان طالع أول النهار يجري ورا الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقبض عليه ويمسكه، رجع آخر النهار كل ما يقابل حد في الطريق يقول لهم ابعدوا عنه هو مش موجود في الطريق ده، ابعدوا عنه إنه مش هو مش موجود في الطريق ده. فأبعد كل الناس عن الطريق اللي ماشي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبحانه غير الأحوال، بيستمر الركب بهذه الطريقة لغاية ما يوصل مدينة قباء بعد 12 يوم. 12 يوم في الصحراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق ليلا ونهارا في رحلة الهجرة، قعدوا في قباء 4 أيام كويس، ثم غادروها واتجهوا إلى المدينة ووصلوا إلى المدينة كويس. إحنا هنقف هنا طبعا لأن إحنا هنجيب المدينة إن شاء الله الأسبوع الجاي، إنما الدرس بتاع النهاردة هو ما هي دروس الهجرة كويس. لأن طبعا اللي هي أو الهجرة كويس، الهجرة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب هي أصبحت اختارها الفاروق عمر لتكون بداية التقويم الهجري. هم لما جم يعملوا التقويم الهجري احتاروا هل يكون في يوم اتولد الرسول صلى الله عليه وسلم على اختلاف، ما فيش تأكيد. يوم ما يعني نزل عليه القرآن أول مرة برضو في بعض الاختلافات، كويس. يوم وفاته قالوا لا يوم وفاته هيبقى يوم حزين، يبقى اليوم اللي يبدأ منه التقويم الهجري هو يوم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب. فأول درس بنتعلمه يا جماعة من دروس الهجرة هو ما معنى الهجرة في الإسلام، كويس، عشان نبقى عارفين معنى الهجرة ونكون جميعا إن شاء الله مهاجرين بمعنى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بالهجرة متى؟ حين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ومنعتهم قريش من إقامة دين الله. طول النهار مستخبين هنا ومستخبين هنا، مش عارفين يعملوا إيه، كويس. إذن الهجرة بالمعنى الشرعي ليست الانتقال من أرض إلى أرض أخرى فحسب، بل هي هجرة عامة عن كل ما نهى الله ورسوله حتى يكون الدين كله لله. هجرة من الذنوب، هجرة من السيئات، هجرة من الشهوات، هجرة من الشبهات، هجرة من مجالس المنكرات، هجرة من دين الدنيا إلى ساعة الآخرة. وعلى كده يا جماعة الإنسان لما يجي هاجر ويجي أمريكا، وبقى أنا عندي حرية إن أنا معليش قيود المجتمعات اللي إحنا كنا عايشين فيها، كويس، والحاجات اللي هي يعني الاجتماعية بتاعتنا والواجبات الغلط والعلاقات وتضييع الوقت والزيارات والكلام وكل ده، ونيجي نهاجر، كويس. يبقى إحنا لابد لما نبقى بنهاجر نبقى فعلا بنهاجر ايه؟ بنهاجر بديننا. يعني ايه بديننا؟ يعني انا عندي حرية دلوقتي ان انا اتبع دين الاسلام كما قال الله وكما قال الرسول، ما دخلش بقى العادات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية واللي جاي من بلدنا واللي جاي من بلدكو، كويس، والقومية العربية والوحدة الانسانية والكلام ده كله ما ينفعش. عشان كده احنا دايما نقول الكلام ده، انا هنا هجرة الى ارض اقدر استطيع، زي بالضبط زي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرض جديدة أنا حرة فيها، نقدر نبني فيها مجتمع إسلامي على أساس إسلامي سليم، بحيث إن إحنا نقدر نعمل مجتمع زي المجتمع اللي هيتعمل في المدينة اللي هو مجتمع الحب، اللي هو إنها ناس بيور، ناس قلوبها نظيفة، ناس عايزة ربنا بس، فبتجتمع كلها على ربنا بس، ما فيش جواها الشوائب بتاعة التخلفات والتخلف اللي جاي إحنا منين وإنتوا منين وإحنا إيه وإحنا فين وإحنا ما ننفعش معاك وإنتوا تنفعوا معانا والكلام ده كله. هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع شوية مهاجرين، كويس، تركين كل شيء ورايحين إلى ناس تانيين يقيموا عندهم ما يعرفوهمش خالص، ولا قبلهم قبل كده، ولا عندهم بيوت ولا أرض ولا عربيات ولا شهادات ولا حاجة خالص، ناس هربانة بدينها، استطاعوا أنهم يعملوا أحسن دولة إسلامية في الحياة إلى يوم الدين. ليه؟ لأنها قلوب صالحة تبغي الإسلام فقط. إحنا جايين مسلمين عايزين نعيش مسلمين، فياريت كان المسلمين اللي جايين في أمريكا يفهموا القضية دي. ربنا اداكوا فرصة جميلة جدا في أمريكا، كلنا مسلمين، يجمعنا الإسلام ويجمعنا الكتاب ده بس. أنا جيت كده أمريكا بس، سبت كل التخلف هناك ورا في لسه مجتمعاتنا المتخلفه اللي ضيعت الاسلام فعلا، كويس، بالتخلف بتاعنا. فياريت نقدر نخرج من المناطق دي، مش نلاقي نفسنا برضو محجوزين ومربوطين في نفس العادات والتقاليد والكلام اللي الناس بتيجي فيه امريكا، ولا تتغير ولا تتبدل ولا تستفيد وستسال، لان ربنا ادانا فرصه في امريكا، مسلمين من جميع الاشكال ومن جميع الالوان ومن جميع الاعمار ومن جميع المستويات، نبقى زي مجتمع المدينه بالضبط في المحبه وفي المودة وفي الإخاء وفي التعاون، نبقى قلوب حلوة قلوب جميلة ما جوايش حاجات غلط خالص، جيت نظيفة جيت بيضة قلب أبيض، عايز أعيش إسلام سليم وصحيح ونبقى ناس حلوين ونحب بعض، يا ريت. بس للأسف بتصطدمي وتصطدمي وتصطدمي لدرجة سبحان الله يبني الإنسان المدينة دي جوه نفسه، كويس، وإن شاء الله مع الناس الطيبين. والدرس الثاني اللي بنتعلمه من دروس الهجرة هو درس إن الصبر واليقين طريق النصر والتمكين. احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الاوائل في مكة قعدوا حوالي 13 سنة بيتعرضوا لجميع انواع الاضطهاد والعذاب والتعذيب اللي كان بيقصد بيه الكفار اللي رفضوا رسالة الإسلام إنهم يحاولوا إنهم يخلوهم يتخلوا عن الدين الجديد. الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل كانوا بيتعرضوا للشتيمة وبيتعرضوا للاضطهاد وبيتعرضوا لأن واحد زي بلال يحطوا الحجر على صدره ويرموه في الشمس المحرقة عشان جسمه كله يتحرق ويتعرض للموت ويفضل يقول أحد أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعرض إنهم وهو بيصلي ويحاولوا إنهم يهجموا عليه وإنهم يشتموه وإن زوجة أبو لهب كانت ترميه بالقاذورات وأبو لهب يجري وراه في الأسواق ويقول الكذاب الكذاب وطبعا يقولوا عليه الساحر ويقولوا عليه المجنون. رموه بكل أنواع يعني الصفات اللي لا تليق بالصادق الأمين. الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل اتحبسوا في شعب أبي طالب أكتر من سنتين ونص منعين عنهم القوافل وممنعين عنهم الأكل والشرب والاختلاط والزواج حبسينهم وعملين لهم محاصرة وعملين لهم مقاطعة تامة اقتصادية واجتماعية لدرجة أنهم كانوا بيأكلوا أوراق الشجر وكانوا بيأكلوا جلود الحيوانات. ولكن أبدا وأبدا وأبدا لم يقف كل هذا التعذيب في مواجهة الإيمان القوي ومواجهة الصبر على اليقين كويس بالإيمان وبأن رسالة الإسلام هي الرسالة الصحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبو طالب والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي يا عمي على أن أتخلى عن هذا الدين ما أتخلى عنه إلا أن يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو ده اليقين بصحة الرسالة، اليقين بأهمية الإيمان، اليقين بأننا على الطريق السليم. اليقين هو اللي بيؤدي إلى الصبر، والصبر واليقين هما طريق النصر والتمكين. فبعد سنوات الاضطهاد الـ13 اللي كانت كلها عذاب وراح الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وضربوه ونزلوا الدم من قدميه وتقريبا طردوه من الطائف وتوجه إلى الله بالدعاء، بعد كل هذه الصبر والمعاناة وجزء كبير منهم راحوا الحبشة ورجعوا من الحبشة ورجعوا هاجروا تاني للحبشة وقعدوا في الحبشة مش عارفين يعملوا ايه، مش قادرين يرجعوا مكة ومش يعني يتمنوا انهم يجتمعوا بالمسلمين الاوائل اللي زيهم. كل انواع يعني الضغط النفسي والعصبي عليهم تمكنوا انهم يحطوهم فيهم هؤلاء الكفار من اهل قريش، ولكن كان الايمان اقوى والصبر اقوى واليقين اقوى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينتظر فرج الله سبحانه وتعالى، ما كان يتخيل صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه أن يكون النصر والتمكين مش جاي من مكة ولا من أهل مكة، لا هيجي من مدينة تانية ومن بشر تانيين بيعيشوا في مدينة أخرى. عمر ما كان يتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون النصر للإسلام بأن يقذف الله الإيمان في قلوب أهل يثرب فيأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من مدينة أخرى ويؤمنوا برسالة الإسلام ويدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقدموا له الدعوة هو له وللمسلمين الأوائل أن يهاجروا من قريش ومن التعذيب ومن الاضطهاد ومن الظلم ومن القتل كويس، إنهم يهجروا هذه الأرض وأن يتحركوا إلى أرض جديدة يقيموا فيها الدولة الإسلامية الأولى في التاريخ. فإذن بالصبر وباليقين في صحة الطريق وفي صحة الإيمان وفي صحة العقيدة لابد أن يتأكد المسلم المؤمن حقا أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يجعله النصر. ربنا سبحانه وتعالى في سورة غافر في الآية 51 قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلابد أن احنا نعرف أن لكي ينتصر الإنسان لابد أن يبدأ رحلته في أي موقع عايز ينجح فيه أو ينتصر فيه ياخد من الرسول صلى الله عليه عليه وسلم قدوة ومن المسلمين الأوائل قدوة، يابد أن أبدأ رحلتي لأي هدف وأنا معي سلاح الإيمان بهذا الهدف والصبر على كل ما أراه في سبيل هذا الهدف، وإن شاء الله يكون النصر والتمكين هما النتيجة. الدرس اللي بنتعلمه أيضا من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المعجزات الإلهية اللي ربنا سبحانه وتعالى أعان بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزات دي هي دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى، دلائل على قانون بيعلمه لنا ربنا، وهو إذا أراد الله نصر المؤمنين خرق لهم القوانين. يعني إيه خرق القوانين؟ ربنا هو اللي خلق الحياة، وربنا يمتلك الحياة، وربنا يدبر الحياة، وربنا يضع القوانين ويخرق قوانين الطبيعة إذا أراد سبحانه وتعالى، لأنه هو اللي وضعها. ربنا سبحانه وتعالى جعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رجلا أعزل محاصر بمجموعة من الشباب الأقوياء، كل واحد معاه سيف وعلى أتم الاستعداد أنه يضربه بالسيف عشان يقضي عليه. ربنا جعل هذا الشيخ اللي عنده 53 سنة يمر من بين هؤلاء الشباب اللي ماسكين السيوف، يمر من بينهم ويتحرك بينهم وما يشوفوش، ويخرج سالما ومعافا، وهم هم قاعدين رافعين السيوف متخيلين ان هو جوه كويس، بيخترق صفوفهم فما بيشوف لا يروه، وبيرمي التراب على رؤوسهم وبيمضي وبيتحرك في طريقه وهم واقفين، وبيكتشفوا بعد كده ان هو اللي انتصر عليهم وخرج من بينهم، وهم لم يستطيعوا ان يمسكوا بيه او ان يؤذوه. ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يحمي الرسول لتاني مرة وهو في رحلة الهجرة المشرفة من مكة إلى المدينة، ربنا سبحانه وتعالى جعل العنكبوت ينسج خيوطه على باب الغار في ساعات معدودة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق دخلوا على غار ثور، وبعدين بعت ربنا سبحانه وتعالى العنكبوت عشان تنسج خيوطها على باب الغار. نسج بيت الخيوط ده خيوط العنكبوت وبيوت العنكبوت عشان تبقى متكاملة كويس، دي بتاخد أوقات طويلة جدا، لكن ربنا بإرادته وبقدرته وبمعجزاته الإلهية، لأنه ده ملكه، لأن ده كونه، يفعل فيما يشاء، يخلق فيما يشاء، يحرك الزمن ويحرك الخلق بإرادته، جعل بيت العنكبوت يتكون في ساعات معدودة عشان لما يجوا اللي بيتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويوصلوا لغاية الغار اللي هو مستخبي فيه ويعتقد انه موجود جوه، لكن لما عينهم تقع على بيت العنكبوت المتكامل يقولوا لا مستحيل، لان بيت العنكبوت ده بياخد سنين وسنين عشان يتبني، مستحيل يكون دخل محمد والعنكبوت موجود متكامل. فاذا اخذوا بعضهم ورجعوا، رغم انهم كانوا على وشك انهم لو بصوا من تحت كانوا شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان انتهى الإسلام، وكان انتهى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها إرادة الله اللي الإنسان يجب أن يحسها في رحلة الهجرة، إرادة ربنا سبحانه وتعالى التي هي الإرادة الوحيدة المتحكمة المحركة للحياة، التي تخرق قوانين البشر ودنيا البشر وضعف البشر عشان يقف البشر عاجز، أو حقيقة يسجد البشر ساجدا وشاكرا ومعتقدا معترفا بقدرة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، سراقة اللي كان راكب الفرس وكانت بتمشي على أرض صلبة، ربنا سبحانه وتعالى يخلي القدمين بتاعة الفرس تغرز في الصخر كأنه طين، ويقع منها سراقة مرة ويقع منها مرة تانية، عشان ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلب سراقة الخوف، يقوم يخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القدرة الإلهية اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرجع مع أنه اتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم متأكد منه، كان ممكن يمسكه، كان ممكن ياخد الميت ناقة، لكن ربنا جعله يخاف ويترعب ويرجع بسرعة ويقول لهم خلاص محدش يدور عليه، محدش يقدر يمسكه. كل دي معجزات إلهية لازم يقف قدامها المؤمن كل سنة مع بداية السنة الهجرية، علشان يقول سبحانك يا رب وبقدرتك يا رب وبجبروتك يا رب، ملكوتك يا رب ما يقدر سواك يا رب، والملك لك 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 يا مالك الملك يا رب العالمين يا قادر على كل شيء. هذه المعجزات الإلهية لابد أنها تخلي المؤمن دايما يتعلق بقدرة الله ويعقد أمله في الله، ولا أبدا يفقد الأمل في رحمة الله، لأن الله قادر، القادر على كل شيء، قادر على وضع القانون وعلى خرق القانون. وده طبعا يعتبر درس عظيم في التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن احنا لما نشوف ان قدرة الله سبحانه وتعالى بتنتصر على كل الصعوبات، كل واحد فينا يقول للنفس كل ما تشتد الكرب وكل ما الأمور تبقى فيها مصاعب لابد أن أبقى متوكل على الله وواثق في نصر الله وواثق في مساعدة الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله على كل شيء قدير، وحسبي الله ونعم الوكيل. لابد أن نتمثل بالتوكل على الله، لأن ما فيش غير ربنا وملناش غير ربنا ولا يقدر غير ربنا والأمر بإيد ربنا. كل دي دروس بيتعلمها الإنسان وبيتذكرها وبيثبت بها نفسه في دنيا الفساد والضياع واللا دين اللي بقينا بنعيش فيها، دنيا البشر والمصالح اللي بتتصالح بين الناس وبيعتقدوا انهم بيديروا الحياة، هم لا شيء، هم تراب كويس، هم مبتليين بمكر الله سبحانه وتعالى لانهم بيمكروا عليه. ولكن الانسان المؤمن اللي قلبه معلق بالله ما بيقفش عند هذه النقط اللي هي مكر البشر، لا، بيبقى بينه وبين ربنا عمار، فبيبقى دايما حاسس بقدرة ربنا ومتذكر قدرة ربنا ومتذكر الهجرة ومتذكر العنكبوت ومتذكر بسم الله الرحمن الرحيم سراقة، ومتذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في وسط السيوف. كل ده بيأكد وبيقوي التوكل في نفس المؤمن. ونستكمل مع دروس الهجرة. الدرس اللي بعديه يا جماعة هو درس في الحب. ايه هو درس الحب بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. هو الحقيقة لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. كويس. الحب ده يا جماعة هو اللي أبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عرف أنه هيبقى صاحب للرسول صلى الله عليه وسلم. والحب ده هو اللي جعل أبو بكر الصديق لما لدغته الحشرة يقاوم اللدغة دي كويس، ويقاوم السم وهو يسري في جسمه عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصحاش من النوم. والحب ده هو اللي خلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يترك كل ماله كويس علشان يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ياخده معه وهو خارج. الحب ده طبعا هو اللي هنعرفه مع الأنصار كويس لما هيقابلوا المهاجرين، وإزاي إنهم فعلا هيثبتوا يعني إن أعلى درجات الحب الحقيقي في الحياة هي الحب في الله سبحانه وتعالى. الدرس اللي بعدين اللي بنتعلمه من الهجرة يا جماعة هو درس التوكل على الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في وسط السيوف، المطاردين له وقفوا على باب الغار، سراقة كان مدجج بالسلاح وسمع قراءته واتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما الكرب تشتد لازم المؤمن بالله سبحانه وتعالى يبقى واثق من ان الله يدافع عن الذين امنوا. منطقة التوكل على الله والاعتصام بحبل الله والثقة في قدرة الله والثقة في عون الله سبحانه وتعالى لازم دايما تكون موجودة في قلوبنا بعد ما نكون عرفنا الرحلة الخطيرة اللي مر بيها صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنقذه. الدرس اللي بعديه اللي بنتعلمه من الهجرة هي درس في التضحية والفداء. ايه هو بقى درس التضحية والفداء؟ ان المهاجرين يا جماعة لما هاجروا كويس هم هاجروا لله سبحانه وتعالى، لا قالوا ولادنا ولا قالوا مالنا ولا قالوا ديارنا ولا قالوا أرضنا، تركوا كل الحياة وحطوا الأعلى الأولوية هي الدين، دينهم وإسلامهم رضا ربهم، فروا بدينهم. يعني لما تيجي تسأليهم تقول لهم انتوا خرجتوا معاكوا ايه؟ معاكوا ذهبكوا، معاكوا فلوسكوا، معاكوا دولاراتكوا، معاكوا شهاداتكوا، معاكوا اهاليكوا كويس، يقول لهم احنا خرجنا ومعانا اسلامنا، معانا ديننا اللي هو اغلى حاجه عندنا كويس. فطبعا هم لم يتعللوا باي حد كويس، وفي مقابل انهم يخرجوا بدينهم وباسلامهم كانوا راضيين عن هذا. هي دي المنطقه يا جماعه، ان النفس تختار كويس، مش تضطر، مش اضطر ان اختار ديني، لا،
أنا أختار ديني وأضع كل شيء تاني لا قيمة له أبدا. ده طبعا لما أكون أنا عارفة قيمة ديني في حياتي لأني عايشة بيه وما أقدرش غير أعيش بيه، فما أقدرش أن أنا يتاخد مني، خدي مني أي حاجة تانية بس ما تاخديش مني مصدر حركتي في الحياة وهو دينهم. فطبعا هم ضحوا بكل شيء في سبيل دينهم دول المهاجرين. نمرة 2، علي ابن أبي طالب اللي نام على الفراش وغطى راسه وهو عارف ان البيت متحوط بشباب مسكين سيوف، اول ما يطلع ممكن ما يدركوش ان هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لانهم عايزين يقتلوا بسرعة وكان ممكن يضرب كله، لكن طبعا صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرج أمنه وقال له علي انت مؤمن وانت مش هتتقتل. إنما برضو بات علي بن أبي طالب في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا مع برضو تضحية علي بن أبي طالب اللي هي الحقيقة تضحية عظيمة جدا 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 لا يقوم بها إلا إنسان يعني عظيم الإيمان، وتحسب منطقة خاصة جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه بات في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر الصديق وعبد الله ابنه وأسماء وعائشة ومولاه عامر فهم اللي قاموا بكل الأدوار البطولية كويس في هجرة. دول شباب المسلمين. احنا لما بنقول على شباب المسلمين بنقول اين شبابنا اليوم اللي بيغطوا راسهم وما بيقوموش يصلوا الفجر كويس. اذا كان الشباب مش قادرين يقوموا يصلوا الفجر، الفجر النهاردة الساعة 6:30 يعني الحمد لله خلاص نص ساعة والساعة تبقى الساعة 7 المدارس تكون ابتدت كويس. اللي عشان سبرينج بريك ما حدش بيقوم يصلي الفجر كويس. فعشان بس يا جماعه نعرف احنا فين بالظبط كويس، او يقوموا يصلوا الفجر غصب عنهم او يقوموا مضطرين او يقوموا نص نايمين كويس، وتكون كل اللي بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون طبعا يعني بدل ما يبقوا يعني بسم الله الرحمن الرحيم يقوموا بادوار بطوليه. طبعا الدور كل اللي هم بيقوموا بيه طبعا احنا عارفينه مش هقوله، يعني طبعا القنوات الفضائيه والايفون والسيلفون والقضايا اللي احنا بقينا فيها دي يا جماعه طبعا يعني دي قضية أساسية مهمة جدا. طول ما الإنسان في شبابه اللي هي وقت قوته ووقت صحته كويس ووقت إدراكه العقلي ما يخشش في قيمة الدين والإسلام عنده كإنسان، من الصعب جدا بعد كده أنه يدخل في مكان صحيح في حياته. عشان كده لما ربنا قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في طاعة الله، لأنه وصل إلى شاب وهو خلاص في طاعة الله جواه طاعة الله والخوف من الله وإدراك وضع ربنا سبحانه وتعالى في حياته. فياريت ان احنا برضو يا جماعة نتنبه على المناطق دي. وبرضو انا بقول وبعيد وبكرر وجود الايفون والفيسبوك والانستجرام والحاجات اللي الناس بتتساهل فيها، الاول تتساهل الام لنفسها وبالتالي تضطر تتساهل لابنائها، لان مش معقولة اكون انا قاعدة على الفيسبوك واقول لليسر ما تفتحيش الفيسبوك، ما ينفعش، هترد عليا بمنتهى البساطة تقولي طب اقفلي انت الفيسبوك بتاعك الاول، مش انت القدوة بتاعتي كويس. فما ينفعش يا جماعة نعايب على ولادنا ونعمل مشاكل لولادنا كويس، ونقول ولادنا دول رايحين على فين. وده سؤال لازم دايما وخصوصا احنا الناس المقيمين في امريكا كويس نسأل نفسنا سؤال واحد بكل عمق، ولادنا رايحين على فين؟ وردنا الغلابة المساكين، ومش انك تكوني يعني حقد عليها او متضايقة منها او كذا، لا انت تكوني صعبانة عليكي، دي راح على فين؟ دين ضعيف جدا ومجتمع فاسد جدا كويس. امبارح او اول امبارح كاتبين في هيوستن كرونيكال احصائية تخص الولايات المتحدة الامريكية حديثة حاجة 2014 يعني كويس عشان بس نبقى عارفين، 70% من الشباب وقد يكون منهم عينات من المسلمين الله أعلم، 70% من الشباب في أمريكا من سن 18 إلى سن 30 غير متجوزين، جواز ما فيش كويس. نمرة 2 لا يذهبوا إلى أي مكان للعبادة. نمرة 3 يشجعوا جواز المثلين. الراجل اللي كاتب نفس الإحصائية دي الأمريكي كاتب إذا حاولنا أن نقارن هذه الإحصائية وهذه الأرقام بخمس سنين فاتت أو 10 سنين فاتت هنلاقي أن التغيرات في المجتمع الأمريكي بتتحرك بأسرع مما نتخيل. فطبعا يا جماعة الإنسان لما يشوف الحاجات دي يقولك أنا ولادي هيعيشوا مع مين وهيروحوا مع فين وهيختلطوا بمين ومستقبلهم ايه وانا عملت ايه. اكون انا جيت امريكا عدي 10 سنين ولا 15 سنة عشان اسيب المساكين دول يضيعوا ويضيع دينهم فيما بعد في البلاد دي ويضيع بقى الجيل اللي بعديهم ده بقى لا يعلم به الا الله. الجيل الثالث ده بقى يعني الله اعلم ربنا هو اللي يعلم يوم القيامة هيقوم ولا ايه اللي هيحصل. بس بطريقتنا دي بطريقتنا يعني اللي هي اللي احنا عايشين فيها دي كويس ثقي ان الجيل الثاني لا يعلم به الا الله. اما الجيل الثالث ده فاغسلي ايدك منه 99.9% اذا استمرينا على ما نحن عليه. لازم المسلمين هي دي قضيتنا يا جماعة وده كلام مهم جدا. مش لازم استنى لغاية ما النار تولع في البيت وبعدين ابتدي اطفي واقول لك ده ما كانش عندي طفايات حريقة ما كانش عندي وقت كنت مشغولة قوي كنت مشغولة قوي. ازاي ما يكونش عندك طفاية حريقة كويس. هي دي نفس القضية بتاعتنا. احنا عمالين نتحرك في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وكلنا شايفين وكلنا عارفين وعارفين الجيران وشايفين المدارس وشايفين الجامعات شايفين القيم. ما فيش قيم خالص. احنا اصبحنا في مجتمع ليس فيه اي نوع من الفاليوز نهائيا. انا طول النهار لما اجي اتكلم مع بنتي اقول لها انا بعذرك تقول لي تعذريني ليه يا ماما اقول لها لان كل اصحابك ما عندهمش قيم رغم انها في جامعة كاثوليكية بعض منهم شوية يعني لسه شايلين شوية دين وانا حطيتها في جامعة زي دي عشان يبقى في حد عنده دين بيخاف من اله حتى لو عندهم اي حاجة بس فعلا بيبقى عندهم بعض منهم متمسكين شوية بدينهم فتقولك لا احنا ما نختلطش لا احنا ما نعرفش صبيان قبل الجواز لا احنا ما نعرفش ايه كلام من الواحد بيبقى نفسه يسمعه كويس كام واحدة. انما المجتمع كله مجتمعات ليس فيها رب وليس فيها دين وليس فيها الا ما لا يعلم به الا الله. بعد كده ابقى انا قاعده رايقه قوي مبسوطه قوي وحاطه ايدي وعماله اعمل الفيسبوك واضرب تليفونات وعيالي قاعدين حواليا. فلازم يا جماعه القضيه دي تشغلنا. عشان كده احنا لما نبقى مجتمع ونبقى مع بعضينا ونساعد بعضينا نقدر نشوف لنا حل المشاكلنا دي ما نبقاش دايما مغيبين عن هذه المشاكل كويس. نبقى عارفين شبابنا رايحين على فين. الدرس اللي بعديه هو درس في العبقريه والتخطيط واتخاذ الاسباب كويس. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل خطه محكمه. خلاص يا نادره ممكن لو اسمها ايه دي تحت جميلة اه ممكن تبتدوا يعني تضبطوا معاها شوي. آه هتنزل انت يا نادرة اللي جايبين الاطباق. لا بقيت اه اللي جايبين الاكل بس ونادرة وشيرين وإناث عشان هما جايبين الاطباق. هما هيحضروا كل حاجة وبعدين احنا ننزل ان شاء الله عشان يبقى في نظام. جزاكم الله كل خير. الدرس ده بقى يا جماعة اللي احنا بنقول عليه درس في العبقرية والتخطيط واتخاذ الأسباب كويس. مين كان قائد هذه الخطة المحكمة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المساعد أبو بكر الصديق. الفدائي علي بن أبي طالب اللي نام في السرير. التموين كان لأسماء بنت أبو بكر. الاستخبارات كانت لعبد الله بسم الله الرحمن الرحيم ابن أبو بكر. والدليل الرحلة عبد الله ابن أريقط. المكان المؤقت غار ثور. كويس مكان الانطلاق بعد 3 أيام. كويس إذن ده بيبين لنا أن أنت عشان تكوني مسلمة معتمدة على الله ومتوكلة على الله لازم يكون عندك خطة مسبقة. زي ما احنا كنا دلوقتي لسه بنقول ما استناش لما النار تقوم وبعدين اقول لك يلا هنلحق بسرعه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلعش الطريق وبعدين قال لك طب واحنا ماشيين كده في السكه ربنا هيحمينا ويحفظنا. لا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل خطه شديده الاحكام كويس واخذ بكل الاسباب. وبعد ما اخذ بكل الاسباب كان اهم مبدا بيقف عليه هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الدرس اللي بعديه هو درس في الاخلاص كويس. ايه هو بقى درس الاخلاص؟ درس الاخلاص هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يهاجر وجاء ابو بكر الصديق يديله الراحله كويس او يعني اللي هيركب عليها كويس. الرسول قال له بالثمن صلى الله عليه وسلم. رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل كده كويس انه ليس احد امن علي في نفسه وماله من ابي بكر. يعني مال ابو بكر كان الرسول صلى الله عليه وسلم دايما يقول هو اكتر مال بينفقه على الاسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما جه في الركوب اللي هيركبه كويس قال له انا محضر لك ناقتين ليا وليك قال له بالثمن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قلنا بعد كده ان دي الهجرة كويس اللي هجعلها الفاروق عمر لتكون بداية السنة الهجرية. انا هسألكم دلوقتي سؤال بسيط جدا احنا السنة دي سنة كم هجرية؟
الدرس درس أعظم هجرة في التاريخ، وتعشنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق هذه الهجرة والانتقال من مكة من العذاب ومن التعذيب ومن الاضطهاد إلى يثرب إن شاء الله مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، المدينة اللي هيبدأ فيها معها التقويم الهجري وهتبدأ معها الدولة الإسلامية، ونعمل الدعاء إن شاء الله. من الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا في فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صحبي وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.